إنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. كنا معكم في حلقات سابقة مع سعادة الدكتور أحمد بن صابر الشركس، أستاذ المشارك بجامعة عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، وكنا معكم في عدة حلقات ومنها حلقة قبل 3 أسابيع عن الوسواس القهري. تحدثنا عن تعريف ما يتعلق بالوسواس القهري وما يرتبط بقضية المظاهر ثم شيء من الأسباب. فنرحب بسعادة الدكتور أحمد، حياك الله دكتور أحمد.
أهلا بك دكتور خالد.
ويا مرحبا بكم والله.
الله يبارك فيك دكتور.
وأتعبناكم معنا في حلقات ثلاثة.
أسعد معك.
وكانت من أجمل الحلقات، وهذه هي الحلقة التي ستغادرنا، ولكننا إن شاء الله على أمل العودة معكم بإذن الله عز وجل. دكتور أحمد، حنا سنتحدث عن باقي الأسباب في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل، وسنتحدث عن القضية الكبرى التي نتمنى منك أن تعطيها الوقت الكبير الحقيقة ما يتعلق بالعلاج. لكن سنذهب الآن إلى تقرير مختصر عن الحلقة السابقة حتى لا نكرر حقيقة، ونستفيد من الوقت، وأيضا من لم يتابعنا في الحلقة السابقة يعرف بالضبط كيف كانت قضية الحلقة السابقة ومقدمتها بإذن الله عز وجل. سيشاركنا أحد الأطباء النفسيين بإذن الله أيضا حتى يكون معنا يعني إضافة فيما يتعلق يعني بالعلاج العلاج الدوائي بإذن الواحد الأحد. فلعلك تأذن نزاك الله دكتور. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا نذهب معكم الآن إلى التقرير عن الحلقة السابقة التي قبل 3 أسابيع، ونعتذر عن خلل فني سابق حول الوسواس القهري في حلقته الأولى، ثم نشرع في حلقتنا هذه الثانية والأخيرة بإذن الله عز وجل. فكونوا معنا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها.
معنا في هذه الحلقة ضيف عزيز كريم، وهو سعادة الدكتور أحمد بن صابر الشركسي.
أحفظك دكتور.
حياك الله. مرحبا. ما هو الوسواس القهري؟ ما هي نسبة انتشاره؟
الوسواس القهري يصنف تحت الاضطرابات والأمراض النفسية.
جميل.
سنتحدث عن شقين أساسيين، اللي هو الأفكار الوسواسية ثم الأفعال القهرية.
جميل.
والأفكار الوسواسية أفكار ملحة معاودة متكررة تعاود الإنسان المريض وتسبب له كرب نفسي شديد.
ونرجع نقول وهو يعلم بأنها خطأ.
نعم.
نسبة الانتشار؟
نسبة الانتشار الحقيقة حسب الدراسات العلمية في عند الراشدين بتتراوح ما بين 2 إلى 2.5% في أغلب المجتمعات.
لما تقول الراشدين تقصد ماذا يا دكتور؟
اللي هو يعني فوق 30 سنة تقريبا يعني. ده نسبته يعني 25 في الألف أو ما بين 2 إلى 2.5%.
مرحبا دكتور ناصر.
لا شك أن من أشكال وصور عداوة الشيطان للإنسان كثيرة جدا، من ضمنها أن يؤذيه في بدنه أو وهي أضعفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.
صحيح.
هو جزء من كيد الشيطان، ولا يلزم من هذا حديثي هذا لما أقول أنه قد تكون، بل هو قطعا من كيد الشيطان وأذية بني آدم، أن يكون مسا في داخل بدنه أو سحرا أو حسدا. لا،
لا يلزم ذلك.
قد يكون، لا يلزم، قد يكون أذية خاصة يعني.
الوسواس القهري له أعراض معروفة تحتاج إلى الدواء والعلاج النفسي.
لا تعارض ما بين الجانب الرقية والجانب العلاج الطبي، وهو كذلك دكتور.
كذلك نعم.
وهي قضية يعني مهمة جدا.
بالتأكيد يعني إحنا اتفقنا أن إحنا مجتمعنا نعيش في مجتمع إسلامي، يعني أسسنا القرآن والسنة النبوية، وهو ده انطلاقنا الحقيقي، أنه حتى أي علم يتعارض مع القرآن والسنة فيعني بيعتبر عندنا يمثل لنا إشكال يعني.
فضيلة الشيخ محمد المنجد، سعيدين جدا جدا بمشاركتك معنا في هذه الحلقة حول الوسواس القهري وهذا الموضوع المهم، وأنتم لكم في ذلك يعني دروسا ومحاضرات في هذا الجانب بالذات وما يتعلق به، فتفضلوا بما فتح الله به عليكم.
الوسواس القهري أو اضطراب الوسواس القهري نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق، ويتميز بأفكار وخواطر سيئة تتوالى وتتكرر على ذهن الإنسان رغما عنه من وسوسة الشيطان، ومخاوف تؤدي إلى تصرفات قهرية لا سبب صحيحا لها، ولكن صاحبها ولكن صاحبها لا يستطيع إزالتها ولا الانفكاك عنها إلا أن يشاء الله. ويتسبب هذا طبعا في معاناة كبيرة وحرج عظيم، والشيطان يريد من وراء ذلك تكريه الناس في العبادة.
الله.
النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الوسوسة: فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله ولينتهي عن التفكير في هذا، ينتهي عن متابعة الشيطان فيه، ينتهي عن الاستمرار في هذا الأمر.
آخر ما لديك دكتور في هذا الجزء الأول من الوسواس القهري نختم به معك، بارك الله فيكم دكتور أحمد.
لابد أن نكون حريصين على أنه يكون في جهاز نفسي قوي بالإيمان وبقراءة القرآن وبالذكر وبالأذكار، لأن هي دي اللي هتدي حصن يعني كبير للمسلم.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح.
مرحبا بكم أيها الأخوة الأخوات مرة أخرى وفي هذه الحلقة الثانية حول الوسواس القهري، ومعكم الدكتور أحمد ابن صابر الشركزي. حياك الله دكتور أحمد.
يعطيك العافية دكتور.
وأخذنا موجز قصير جدا عن الحلقة السابقة. تفضلوا نحن بين أيديك حول ما يتعلق بباقي التشخيص وما يرتبط بقضية العلاج.
تمام. هاي احنا يمكن في جزء ما تكلمناش عنه في الحلقة السابقة عن بقية الأسباب.
جميل.
وفي جزء يعني مرتبط بالأسباب اللي هو فيما يتعلق بالنواقل العصبية، السيروتونين تحديدا بيكون يعني قليل، وبالتالي بعض الدراسات العلمية بتشير هنا إلى قضية التأثير العلاج الدوائي في هذه القضية.
نعم.
أنه بيزود نسبة السيروتونين، وبالتالي دي أحد الأسباب الأساسية.
ولذلك لا بد من قضية التشخيص الطبي من أجل التأكد من هذه القضية، فلو كافية يكون هنا التدخل الدوائي.
بالضبط.
جميل.
يعني سبب آخر من ضمن الأسباب التشخيص الطبي أنه ممكن يكون في نسبة في التمثيل الغذائي في الفص الأمامي من الدماغ، يعني زيادة شوية في تدفق الدم يعني في الدماغ، ويكون دي أحد الأسباب اللي بتؤدي إلى الوسواس القهري عند بعض الناس. يعني أحد الأسباب الأخرى الجانب الوراثي، يعني نسبة الدراسات العلمية اللي اتكلمت في هذه القضية بتشير إلى 35%.
عجيب.
يعني من اللي كان من يعاني من أحد أقارب الدرجة الأولى تحديدا 35%.
هذا لما يقال الدكتور 35% من الحالات، المقصود هنا الاستعداد.
نعم.
لا يلزم حصوله.
يعني
ولا ايضا يعني المقصود انه قد حصل بنسبة 35%،
ما بين الحدوث والاستعداد.
نعم. نعم.
وايضا الى يعني لجانب هذه الاسباب في توجد الاسباب المعرفية والسلوكية المرتبطة بالبيئة اللي بيعيش فيها الانسان. البيئة الأسرية ممكن تكون بيئة يعني حريصة على الضبط في قضايا كثيرة جدا.
صحيح.
انه يكون فيها افراط شديد او تركيز شديد على قضايا معينة
دقيقة.
بالضبط.
وفي الغالب انه سيكون الابن ينشا على مثل هذه القضيه.
نعم.
يعني
نعم.
انت دكتور يعني تقول ان هذا السلوك التربوي المتعلق بقضيه الحمايه الزايده من خلال المتابعه الدقيقه او من خلال الاسلوب التربوي هذا المتعلق بجانب التدقيق قد يسبب.
أي نعم. نعم. يعني ممكن يكون واحد من المسببات بالتاكيد
مثل هذه الجوانب.
يعني
مثل هذه القضيه يكون علاجها في الغالب
معرفي سلوك.
نعم. ما ذكر قبل قليل فيما يرتبط بقضية الجانب العضوي يكون.
نعم.
الجانب الدوائي.
نعم. بالتأكيد.
جميل جميل.
وطبعا في بعض الحالات بنحتاج الاثنين مع بعض، العلاج الدوائي والعلاج المعرفي السلوكي.
جميل.
أيضا بعض الأسباب اللي بتشير.
أنتم تفضلون أن يكون هناك اشتراك بين هذه أنواع العلاجات.
يعني هنتكلم طبعا في القضية دي لما نتكلم بالتفصيل في.
لعلك دكتور بس تعطينا فرصة، معنا اتصال من مع الأخت. لا. الأخت خولة لو تسمعينا من الهاتف مباشرة تخسرين التلفزيون.
أسمعك.
تفضلي. تفضلي أخت خولة، تفضلي بسرعة.
نعم يا شيخ، يا شيخ أنا اتصلت المرة السابقة لكن زمنك دور، أريد أن أحكي لك عن أمي مريضة تسمعني.
الإخوان اللي في كنترول لو بس يأخذون ملخص ما لديه، يبدو انه في تقطع في الصوت ويفيدوننا.
نعم مريضه بالوسواس القهري يا شيخ.
نعم.
لكنها هي تعاني من وسواس مثل فقدان احبه، تخاف من المستقبل.
الخوف من المستقبل
كانها هكذا هكذا.
طيب طيب، يعني هل الخوف مستقبل له علاقه بالوسواس؟ طيب طيب بإذن الله نجيبكم وتابعوا الحلقة عساس تعرفون بإذن الله بإذن الله تابعوا الحلقة حتى تعرفون كيف تساعدون أمكم بارك الله فيكم وسأل الله يعافيها ويشفيها من قضية الوسواس القهري. ويجيب الدكتور بإذن الله عز وجل حول علاقة الوسواس بقضية الخوف من المستقبل كذا ذكرها.
نعم. أكيد واحدة من الأسباب يعني واحدة من المظاهر الأساسية اللي عند بعض مرضى الوسواس القهري والخوف فكرة الخوف من المستقبل بشكل عام.
اللي هو القلق يعني.
هو القلق يعني أحد العوار أحد الأعراض المصاحبة للوسواس القهري.
جميل. وهذا ذكرناه.
قضية الخوف من المستقبل دي ونقدر نقول إنها يعني يترتب عليها بعض السلوكيات أو الأفعال القهرية اللي ممكن يعني تكون مرتبطة بمسألة الخوف من المستقبل.
حتى يعني يحاول أن يتخلص من هذا الجانب الضاغط عليه. نعم. قضية يعني الإشغال بالسلوك القاهر بالنسبة له.
نعم.
ومحاولة تخفيف ما يتعلق بقضية التوتر الحاصل لديه.
يعني نقدر نقول كمان الخوف من المستقبل مفهومه هنا أنه ممكن تكون الأخت اللي بتعاني يعني عندها خوف من أمور قد تحدث هي سلبية للمريضة نفسها أو لمن يحيط بها من الأقارب الدرجة الأولى تحديدا. خوف من المرض، خوف من الحوادث، خوف من الموت، خوف من أشياء كثيرة جدا ممكن تحدث لها في المستقبل.
هل يمكن نقول أن هذا قد يكون عرض وقد يكون نتيجة، قد يكون سبب وقد يكون نتيجة؟ يعني قضية كثرة الخوف سيسبب قضية وجود الوسواس، وكذلك وجود الوسواس القهري قد يحدث منه الخوف كذلك.
نعم، يعني ده كان ممكن يكون، وده جزء من الأسباب اللي احنا كنا بنتكلم عليها وبنكمل فيها اللي هي قضية.
لو تأذن دكتور أيضا مشارة في اتصال، المشكلة نحن نريد أن نقطع اتصالات بعيدة. هذه اتصال من هولندا من الأخت أم محمد. تفضل أخت محمد. معنا.
أنا أعاني من الخوف الشديد.
تعاني من الخوف الشديد.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. الخوف الشديد من ماذا؟
لا أقدر أن أبقى وحدي وأنا
واضح.
أمشيت للطبيب وقال لي ما عندك والو، ولكن أنا أعاني من الخوف الشديد
أسأل الله
بعد مرة أبكي وأنا
خيرا أسأل الله أن يعافيك ويشفيك بإذن الله عز وجل. شكرا لك يا أخت محمد. تسمعين شيء من التوجيه، وإن كان هذا لا يلزم أنه العلاقة بالوسواس القهري،
يعني
لكن من باب إفادة الإخوان يعني متصلين.
صحيح، هو هناك فرق ما بين يعني ممكن نقدر نقول الرهاب الاجتماعي والوسواس القهري، وفي فرق ما بينهم، لأنه الرهاب يعني ممكن يعني يخاف من بعض الأمور المحددة، لكن الوسواس أو في السياق الاجتماعي عموما ده الرهاب الاجتماعي. الوسواس بيخاف من أمور يعني محددة تتعلق بأمراض، تتعلق بأماكن، تتعلق بالتلوث، تتعلق بأشياء زي كده يعني. وبالتالي يعني محتاجين نعرف تفاصيل أكثر من هذه الأخت فيما يتعلق بالخوف مرتبط بإيه بالضبط، وهل في ممارسات هي بتقوم بها
جهات
أو أفعال قهرية. يعني لابد طبعا أن هي يعني من أحد التوجيهات الأساسية أن هي لابد أن تبادر إلى طبيب مختص فيما يتعلق بالعلاج النفسي تحديدا.
جميل.
مع طبعا التشخيص الطبي في البداية، لأن هو ده واحد من الأساسيات اللي بتساعدها بشكل كبير جدا، ويتم التشخيص صحيح ومن ثم العلاج السليم.
جميل. إذن وعلي أيضا أضيف يا دكتور الحقيقة بحكم الاهتمام في هذا الجانب، لو الأخت الكريمة أخت محمد هي أم محمد الظاهر أو كذا، لو ترجعين إلى 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 الشبكة العنكبوتية في النت فتجدين رسالة بعنوان الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، أو من خلال موقع محدثكم ستجدون في مادة حول السعادة النفسية. هو ناقش مؤلف هذا الكتاب الحقيقة 23 وسيلة لتخفيف قضايا الخوف والقلق والتوتر والهموم والغموم. فهذه من أمور يعني طبعاً. جمع بين الأمور المعرفية والأمور السلوكية والأمور الإيمانية، وهذه لعلك ترجعين إليها بإذن الله عز وجل قراءة أو استماعا أو حتى تجدها في اليوتيوب بإذن الله تنفعك بإذن الواحد الأحد. دكتور أحمد مقاطعناك كثيرا، لكننا سيكون إن شاء الله بعد هذه المداخلة نتفرد بك لنهاية الحلقة حتى ننهي معك قضية العلاج الذي لابد أن الجمهور ينتظر بفارغ الصبر. معنا مداخلة كريمة وسعيدة، حبيبنا الدكتور موسى بن أحمد الزعلة استشاري الطب النفسي بكلية الطب جامعة الملك خالد. أهلا وسهلا بك دكتور موسى.
سلمك الله وحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا. معنا الدكتور أحمد وحول الوسواس القهري، وأنتم من المهتمين بهذا الجانب، فلعلكم تفيدونا فيما يتعلق بمجال تخصصكم. بارك الله فيكم.
حفظك الله وبارك الله في جهودكم، وأشكر لكم هذه إتاحة هذه الفرصة دكتور خالد، وحيي ضيفك الكريم الدكتور أحمد.
الله يحفظك.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم جميعا.
حياك الله دكتور.
أنا يبدو أني كنت بعيدا بس عن الحلقة، فلعلنا نسلط الضوء فقط. سمعت الجزء الأخير من كلام الدكتور أحمد في الجانب التشخيص الطبي وأهمية أن يتم تشخيص الحالة بصورة صحيحة.
جميل.
وكما تعلمون أساتذتنا الكرام والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أننا ننظر للإنسان من عدة زوايا، ليست زاوية واحدة، سواء في الأمراض العضوية أو حتى في الاضطرابات النفسية. فالجانب الإنساني متشعب في مثل هذه الجهات، يشمل الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، الجانب السلوكي، الجانب الطبي العضوي، فهذه كلها متداخلة. وكثير كثير جدا من الاضطرابات النفسية هي متعددة الأسباب. لا 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 يزعم، أو من زعم أن هناك سبب وحيد هو الذي يؤدي إليها، فزعمه هذا يجافي الجانب العلمي. ومن هذا الوسواس القهري. الوسواس القهري له جوانب سلوكية، له جوانب نفسية، له جوانب اجتماعية متعلقة بالتنشئة وبالتربية، وله جوانب.
جميل.
وأؤكد لعلكم ذكرتم نقطة، أن الوسواس هو درجات. فهناك حديث النفس الذي يأتي ويذهب، وهناك الوسواس الذي يندحر بالاستعاذة وذكر الله والاستغفار، وهذا ورد في السنة. وهناك الوسواس الذي أنا أسميه الوسواس القهري المرضي، وحتى هذا أشير إليه في بعض الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالذي يتأمل إشارات النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الوسواس لم يوصي فقط بالاستعاذة وبالذكر، بل أوصى حتى بالعلاج السلوكي.
جميل.
وأنا متأكد أنكم ستتطرقون لهذا، مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان أحدكم في صلاة فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
يا سلام.
وهذا اللي يسموه الآن في المدرسة السلوكية منع الاستجابة، كعلاج سلوكي الوسواس القهري المرضي. وقد ثبت عندنا علميا بالدراسات العلمية والأبحاث والأشعة في الدماغ أن الوسواس القهري مرتبط بخلل في الجهاز العصبي. بل من العجائب التي قد لا يسمع بها كثير من الناس، أن في حالات الوسواس القهري المرضي الشديدة التي لا تستجيب للعلاج الدوائي ولا للعلاج السلوكي والمعرفي ولا للعلاج الإيماني والديني،
أيوة،
يضطرون في بعض الحالات إلى إجراء عمليات جراحية. لاستئصال جزء بسيط يكون هناك فيه خلل معين يؤدي إلى هذا الوسواس
في الجانب العصبي. دكتور موسى، في الجهاز العصبي
وفي الدماغ تحديدا. بل هناك عملية أجريت في السعودية لتثبيت أجهزة صغيرة تؤدي إلى تحفيز الدماغ، فإذا تم تحفيز الدماغ يتغلب المريض بإذن الله على الوسواس وأيضا الاكتئاب والقلق. ولكني أنا أؤكد، كما أن الأسباب ليست واحدة كذلك العلاجات ليست واحدة.
سليم.
لابد أن نجمع بين العلاج الدوائي والعلاج السلوكي المعرفي والعلاج قبل ذلك الإيماني والعلاج الاجتماعي، لأن أحيانا المشكلة الاجتماعية في البيت تجعل الحالة تنتكس 180 درجة.
وهذا دكتور موسى الحقيقة توافق بينك في كلامك هذا، وأنت طبيب نفسي، مع كلام الدكتور أحمد، وهو أيضا إرشاد يعني في أخصائي نفسي وعلاج نفسي، وكذلك المشايخ الذين شاركون، الشيخ محمد منجد والدكتور ناصر حنيني. بينكم هذا التوافق في المنظومة الشمولية في النظر لمثل هذه القضية وطرق علاجها. بارك الله فيك.
جميل جميل. وهذا يعني أي متخصص، عندما أكون أنا متخصص في الجانب الطبي لا يعني أن ننسي بقية التخصصات، حتى لو لم أكن متخصصا فيها، لكن النظرة العلمية الأبحاث تتحدث عن هذه الجوانب كلها. أريد أيضا أن أذكر نقطة مهمة، أن التقييم لابد أن يكون تقييم دقيق من قبل المختصين. كذلك العلاج الدوائي ينفع كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى، وتصل نسبة الاستجابة أحيانا إلى 70%. وهي علاجات ليست مهدئات ولا منومات ولا كما يسميها البعض مخدرات.
جميل.
هي علاجات تعمل على الجهاز العصبي، على مادة السيروتونين، وأحيانا على مادة النور إبنفرين. وتعدل هذه المواد التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الجهاز العصبي وتعرضت للاضطراب، فتعود بإذن الله مع هذه الأدوية لوضعها الطبيعي، وبعد ذلك يبدأ أعراض الوسواس في الانخفاض، بالإضافة إلى العلاج السلوكي والعلاج المعرفي.
جميل. يعني الأثار الأثار المترتبة على الدواء، العلاج الدوائي، ليس كما يقوله الناس ويتحدثون عنه.
لا لا أبدا أبدا لا، يعني حتى أنا حتى أفرق للناس بين المهدئات وبين العلاجات. المهدئ مثل الصداع، عندي ألم شديد أخذ حبتين بنادول يخف الصداع مباشرة بإذن الله.
جميل، هذا مهدئ.
أما العلاج مثل المضاد الحيوي لا يذهب، لا يظهر مفعوله إلا بعد عدة أيام.
نعم.
وكذلك مضادات الوسواس ومضادات الاكتئاب والقلق لا يظهر مفعولها إلا بعد عدة أيام وأحيانا عدة أسابيع بعد أن يحدث التعديل المناسب في النواقل العصبية، فيبدأ أثر العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى العلاج السلوكي والمعرفي والاجتماعي واستعانة الإنسان بالله سبحانه وتعالى.
شكرا شكرا دكتور موسى، بارك الله فيك. إذا كان بقي شيء عندك ملح بارك الله فيك، ولا نحن سعداء والله بكم، الله يحفظكم.
أبدا، جزاكم الله خير وشكر الله لكم هذه الفرصة
المناسبة. الله يعطيك العافية. شكرا لك. كان معنا دكتور موسى أرزعلى، استشاري الطب النفسي بجامعة الملك خالد. تفضل دكتور، تعليقكم على ما ذكر واستكمال لما بين أيدينا بارك الله فيك.
يعني هو طبعا نفس التأكيد على كلام دكتور موسى، أنه السياق الاجتماعي والأسري والجانب الطبي والجانب النفسي والجانب الاجتماعي والجانب المعرفي والجانب السلوكي كلها،
والإيماني كذلك،
والإيماني طبعا في الدرجة الأولى وفي المقام
جميل
الأول.
جميل.
هي دي كلها أسباب، إذا تطرقنا للعلاج فمهم، من المهم جدا أن نتطرق للعلاج في كل هذه السياقات، وهو ما يعرف في الوقت الحالي العلاج المعرفي السلوكي متعدد المحاور. متعدد المحاور. وجزء من يعني الأسباب أيضا اللي احنا لم نشير إليها قضية الضغوط النفسية التي ممكن يتعرض لها الإنسان في فترات مختلفة من حياته، وبالتالي لا يستطيع أن يواجه مثل هذه الضغوط،
فلا بد من التدريب على مواجهة الضغوط.
بالتأكيد سليم مواجهة الضغوط شيء مهم جدا.
جميل.
ودي جزء ممكن تكون جزء من السياق العلاجي اللي ممكن يعني يقدم لأي مريض من المرضى حسب.
جميل.
طبعا درجة اللي.
طيب دكتور نعم كريم، بقي شيء من حول الأسباب؟
واحدة بس، يعني أنه في بعض الدراسات البسيطة أتكلموا عن أنه ممكن يكون أحد الأسباب عدوى الحلق بالبكتيريا عند الأطفال.
سبحان الله.
ممكن يكون واحد من الأسباب، يعني الدراسات دي ماشي كثيرة ومحتاجة مزيد من
والذي البحث. والذي يكشفها هو الجانب التشخيصي،
التشخيص
والطبيعي.
نعم.
جميل.
بالضبط.
ولذلك الدكتور تكلم عن التقييم الدقيق حقيقة، هذا كمان أنتم تكلمتم عن التشخيص أيضا الدقيق وما يتعلق بها، وأيضا الدكتور أشار حقيقة إشارات حول يعني أيضا أسلوب من أسلوب علاج اللي هو العلاج السلوكي مثل منع الاستجابة الحقيقة. يعني ذكر حديث يعني أنا سبحان الله الشخص قريب يعني سألني هذا السؤال المتعلق بقضية أنه يشعر بأنه يخرج شيئا منه في وقت الصلاة فيعيد ويكرر الوضوء ثم يعيد الصلاة وهكذا. فقلت له أخي الكريم، يعني كان بالاستشارة بالهاتف، فقلت له أخي الكريم بارك الله فيه، هل تسمع صوتا؟ قال لا. قلت هل تجد ريحا؟ قال لا. قلت خلاص كفاك النبي صلى الله عليه وسلم المؤونة، ارتاح يا دكتور أحمد أيما راح. فذكرت له قاعدة شرعية ذكرها كان يذكرها كثيرا الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله. يعني كان يتكلم عن قاعدة والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا الشكوك تكثر. يقول لا اعتبار الشك بعد
اليقين،
بعد انتهاء العبادة واليقين فيه. ولا كذلك إذا كنت من الذي يشك باستمرار لا تلتفت، اطرح وتعود بالله وانتهي. لعلنا ندخل من هذه المقدمة ومن هذا الربط إلى قضية العلاجات، لأن الناس يحتاجون إلى 1، 2، 3، ونحن ما تبقي معنا تقريبا نصف ساعة دكتورنا حول هذا الموضوع، قد تأتينا اتصالات على
اتصالات. طبعا قبل أن ندخل في قضية العلاج بشكل سريع جدا فيما يتعلق بالتشخيص،
أيوة.
يعني مهم جدا قضية الفحص السريري، سواء هو المتعلق به الأمور المتعلقة به مثل التحاليل أو الفحوصات الأشعاعات اللي ممكن يتم إجراءها على الدماغ حتى نتأكد من السبب الرئيسي. وده
وين يذهبون أول ما يذهبون؟ يعني أين يذهبون؟
الطبيب النفسي
يذهبون للطبيب، يعني الطبيب هو الذي سيقوم بعملية تحويلهم لقضية
الفحوصات
وما يتعلق بها. إذن إذن يقول الأخوة الأكارم من يعاني قضية الوسواس القهري مباشرة الاتجاه إلى الطبيب النفسي فيما يتعلق إذا كان الأمر مرتبط مباشرة بالذهاب إلى المستشفى، وفي الغالب يعني هناك يعني كما يقال مساعدات لهذا الأمر من أخصائي نفسي ومن أخصائي اجتماعي ومن أيضا التخصصات الأخرى المتعلقة بالجانب الطبي.
وده الجزء الثاني من عملية التقييم والتشخيص، أنه في بعض المقاييس النفسية اللي بيطبقها الأخصائي النفسي بالتعاون مع الطبيب النفسي أو المعالج النفسي اللي بتؤكد عملية التشخيص، زي بعض مقاييس الوسواس القهري وبعض مقاييس الاكتئاب، بعض مقاييس الكرب النفسي على سبيل المثال، دي بتؤكد عملية
وهذه يجريها
يجريها الأخصائي النفسي والمعالج
المساند للطبيب النفسي.
نعم، للطبيب النفسي والمعالج النفسي
للاختبارات ومن اختبارات.
نعم، المقاييس المقاييس هدفها أنه تكشف
عن، هي عبارة عن أشياء تعبأ ولا عبارة مقابلة شخصية ولا كل هذا؟
الاثنين مع بعض.
الاثنين مع بعض،
يعني إضافة إلى الجانب التشخيصي أيضا فيما يتعلق بالجزء المقابلة شيء مهم جدا، لأنه بتعرف على التاريخ الحالة والسياق المحيط بها من جوانب اجتماعية وسلوكية ونفسية، وتتعلق بالتاريخ المرضي إذا كان في تاريخ ماضي سابق عند أفراد الأسرة أو من الدرجة الأولى أو إنه
يعني هو قريب من ما يسميها
يعني دراسة الحالة.
دراسة الحالة قريب من قضية دراسة الحالة، هذا كنت أريد أن أقوله. إذا أنت تؤكد في موضوع التشخيص دكتور على قضية أهمية الفحوصات
جدا،
وهذا من خلال الاتجاه إلى 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 الطبيب النفسي، وأيضا تؤكد أيضا على الجانب الآخر متعلق بقضية المقاييس بوسائلها المتعددة، وأيضا هذا من خلال الكيان المرتبط بالمختصين بالجانب النفسي، أخصائيين كانوا أو معالجين نفسيين أو ما شابه ذلك.
جميل.
طيب إذا لعلنا نشرع دكتورنا بختام هذه الحلقة المباركة وفي الدقائق المتبقية حول قضية العلاج.
جميل. طبعا يعني مثل ما قال الدكتور موسى وغيره وتحدثنا في الحلقة السابقة فيما يتعلق بأنه المصابين بهذا الاضطراب يتفاوتون في الشدة وفي الدرجة وحتى في الأسباب، وبالتالي العلاجات تنطلق من الأسباب وتنطلق من مسألة،
فليست التشخيص. العلاجات واحدة.
جميل.
يعني لا يمكن نقول اثنان فيهما وسواس قهري فعلاجهم واحد
بالضبط.
احتمالية الاختلاف في الأسباب. هنا أهمية التشخيص
كثيرة جدا، لأنه يعني المشكلات المصاحبة لعملية الوسواس القهري لدى سين تختلف تماما عن المشكلات المصاحبة لدى صاد. جميل. وبالتالي هنا البرنامج العلاجي بيتوقف على حجم المشكلات وكمي
جميل. طيب
إذا تكلمنا وانطلقنا من هذه النقطة في أنه العلاج الدوائي مرتبط بالعوامل العصبية اللي ثبتت من خلال الفحوصات الأولى، وبالتالي الدواء هنا يكون له فعالية كبيرة جدا، العلاج الدوائي اللي تكلم عليه الدكتور.
جميل.
موسى،
يعني أنت دكتور ترى البداية بالعلاج الدوائي أولا مثلا، أو من القضية الخاضعة لقضية الرؤية
أولا مرتبطة بالفحوصات ده رقم واحد، ومرتبطة بدرجة بالشدة.
أيوة. شدة فأنت تشير أن كلما اشتدت القضية بشكل كبير وغالبا ارتبط هذا الجانب في الجوانب العضوية لا بد له من تدخل دوائي.
بالتأكيد.
نعم. مع إجراء الفحوصات اللي هي أصلا نتيجة الفحوصات.
بالتأكيد. وأثرت طبعا على الحياة التي يعيش فيها الشخص من أنه أدواره الاجتماعية بتتأثر تماما يعني، وينشغل بمسألة الأفكار والأفعال القهرية.
جزاك الله خير. لعلك هذا نذكر معنا الأخت أمة الله من الجزائر. السلام عليكم.
ألو، معنا أخي.
تفضلي يا أختي، حياك الله، تفضلي بما لديك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ من فضلك أنا دائما
تفضلي.
الشيخ أريد أن أسألك سؤالا فيما يخص الوسواس القهري.
تفضلي بسرعة، بس الله عافيك بسرعة.
يا شيخ تأتيني وساوس دائما بأن أبنائي لن يوفقوا في النجاح في الدراسة رغم أنني أبذل مجهودا كبيرا في تعليمهم.
أها، يعني هذا شعور قبلي، هل هو
لا وساوس في الصلاة ولا في أي أمر آخر، فقط فيما يخص نجاح أبنائي في الدراسة
خاص بهذا. طيب،
ويترتب عليها يعني ممارسات معينة بتقوم بفعل بعض الأشياء نتيجة لهذا الخوف.
طب يا شيخ انا لا
اسمعك. عفوا اختي الكريمه، اذا انت شعرتي بهذا القضيه الخوف، هل يترتب عليها افعال معينه تفعلينها الزاما، تفعلينها تشعرين بانك تفعلينها يعني رغم نفسك وغصبا عنك مثلا؟
نعم، احس يتغير سلوكي معهم.
مثل ماذا
أريدهم أن يدرسوا دائما في كل وقت. مهما كانت
حتى لو أنهوا واجباتهم تريدينهم أن يدرسوا ها؟
نعم هكذا.
واضح
منذ متى؟
منذ متى هذه الحالة؟ منذ متى هذه الحالة عندك؟
تقريبا منذ بدأوا يدخلون في الدراسة.
كم لك؟ كم سنة لك أنت في هذه الحالة؟
تقريبا كل خمس سنوات.
طيب شكرا.
وكلما كبر أبنائي في الدراسة وتقدموا في الدراسة
كلما زاد الخوف.
أشعر بالخوف مطلقا أنهم لن ينجحوا.
أسأل الله أن يطمن نفسك ويطمن قلبك بإذن الله، وتسمعين الإجابة من الدكتور. شكرا لك يا أختي الكريمة وأعانك الله، بارك الله فيكم. تفضل دكتور.
هو دي القضية، دي قضية مهمة فيما يتعلق بالخوف، هو ده أحد أشكال الخوف من المستقبل.
واضح يعني. إن الخوف يعني قضية أساسية.
نعم، وهو طبعاً يعني واحد من الأعراض الأساسية للوسواس القهري. نعم. يعني والحقيقة السياق الاجتماعي أحياناً اللي بنعيش فيه بيأكد على قضية إنه أهمية التعليم وأهمية المستقبل.
يعني هذا نموذج.
نموذج.
جميل.
يعني نموذج واضح جداً لتأثير السياق الاجتماعي. والسياق المرتبط بعملية التعليم، وخاصة في بعض الدول اللي بتهتم يعني تحديدا بقضية المعدل الدراسي والثانوية العامة، بالتأكيد لها دور كبير جدا وتأثير سلبي كبير على هذه القضية.
بعض الأحيان دكتور تجد أنه أصعب شيء عند الأبناء أن يأتي بعد الاختبار، لأن أول سؤال سيواجهه من أمه مثلا هل أخطأت في مسألة، ولا تسأل عن هل أصبت أجدت وكيف الأمور ما شاء الله عليك تبارك. لا هذا السؤال ذاك يحصل الكذب عند الأبناء، يحصل تصرفات معينة، يحصل عدم وضوح الحقيقة، وهي تعيش ضيقا وتعب لأن أصبحت القضية وصل فيها المستوى إلى مستوى الضغط بالنسبة إليها. لا تجد لها كلمة تقولها عند مجيء الابن، وهذا عبر سنوات عديدة، إلا أنها ينطق بهذه الكلمة التي أظنها مؤشر مؤشرات
طبعا
وجود الجانب الوسواسي لديها.
وأيضا في الحالة دي تحديدا اللي احنا بتكلم عليها، يعني التأثير السلبي اللي قد يظهر مستقبلا على الأبناء فيما يتعلق بالضغط أو البيئة اللي بيعيشوا فيها نتيجة للأمر اللي بتعاني منه هذه الأخت.
قصدك الوسواس ولا حتى في غير
لا في البيئة ضغطة
عموما، يعني قد يكون التمرد ولا إلى آخر مثلا.
نعم في بيئة ضغطة، ويعني ممكن أن وبالتالي هنا يعني التأكيد على قضية أنه هي بتحكي. يعني سألنا على التاريخ المرضي، يعني وجدنا خمس سنوات.
أيوة عفوا دكتور، بس معنا حبيبنا الدكتور ممدوح صابر ما شاء الله. حياك الله دكتور ممدوح.
أهلا وسهلا.
مرحبا بزميلنا وأهلا بك دكتور ممدوح صابر. الأستاذ دكتور ممدوح أستاذ علم النفس بقسم علم النفس بجامعة الإمام عبد الرحمن بن تركي عبد الرحمن بن فيصل بالدمام. مرحبا بك دكتور ممدوح، وحقيقة احنا تفاجأنا باتصالك، لكن يبدو ان انما الحب الحبيب الاولي، فحبك للدكتور احمد. لكن نطلب منك يا دكتور ان تفيدنا كما عودتنا، وايضا الوقت لاننا نحتاج الى وقت كثير مع الدكتور احمد، وهذه اخر حلقة. بارك الله فيكم. تفضل دكتور ممدوح.
بارك الله فيكم واسعد الله مساكم كل خير.
يا مرحبا.
يعني مستمتع بالحلقة الجميلة دي والكلام الرائع في هذه الحلقة. يعني
أنت
كنا في مؤتمر من المؤتمرات، ففوجئت بأحد الدكاترة بيقول أنا من خبرتي في العلاج النفسي والكلام 30 سنة أن الوسواسي يبقى كما هو وسواسي يعني وكده. لكن الكلام طبعا يعني في وجود الدكتور أحمد الشركسي طبعا يعني كما يقال في المثل لا يفتى ومالك في المدينة.
المشكلة إذا كان مالك هو تلميذ لك يا دكتور.
الله يبارك ساعتك يا رب. علم النفس الحديث فعلا أثبت بقوة أن السبب الوساوس القهرية، يعني دي من وجهة نظري، يعني ربما يكون طبعا في أسباب أخرى، يعني دكتور أحمد طبعا
فضل أيوة
أشار إليها وسوف أشير إليها. نوع من الاكتئاب، يعني الوسواس القهري نوع من الاكتئاب أو انعدام السعادة والراحة لدى الإنسان. يعني هو ده اللي بيدفعه للبحث عن أي شيء غريب يمكن أن يفعله لا شعوريا. يعني
طيب دكتور أحمد، دكتور ممدوح، إن حتى إحنا الآن في خضم آخر حلقاتنا حول العلاج، لو تعطينا باختصار وجهة نظرك في العلاج حتى نستطيع نستفيد منك في اتصالك، وفي نفس الوقت أيضا يكون ضمن المجال اللي نحن فيه الآن. بارك الله فيكم.
أنا
وباختصار لاحظتم
يعني أن علاجه يقوم فقط بأن يقوم الإنسان بفعل الأشياء التي يحبها ويستمتع بها. يعني وخلال فترة معينة يعني سوف يتعود طبعا المخ ويدرك الشعورية لدى الإنسان أن تفريغ الطاقة في الأشياء اللي بيحبها هي أفضل بكثير. وسوف يقوم بإمكان الإنسان بسهولة أن يتخلص من هذا الوسواس، لأنه ببساطة بيكون كان يعني خرج من حالة الاكتئاب اللي دفعته للبحث عن هذا الوسواس يعني.
يعني هذا 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 علاج سلوكي دكتوري.
نعم.
جميل جميل جميل. جزاك الله خير. شكرا لك دكتور ممدوح. شكرا.
الله يبارك فيكم.
سعداء سعداء جدا بك.
استمتع بهذا اللقاء الطيب.
الله يكرمك. الله يكرمك. الله يحفظك. شكرا دكتور ممدوح. مع كان معنا دكتور الأستاذ دكتور ممدوح صابر، أستاذ علم النفس في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. شكرا لك على اتصالك المفاجئ الحقيقة، والحقيقة إشارتك الأخيرة أنا تعجبني جدا جدا، أظن توافق عليها دكتور. يعني الطاقة التي لدى صاحب الوسواس حينما تفرغ في الجانب الذي يرتاح إليه الإنسان يشعر بسعادة.
نعم.
معنى ذلك أنه لا يستسلم للوسواس الذي لديه. والمشكلة في قضية الاستسلام عند بعض المصابين بهؤلاء، فيستسلم فيشغل باله في هذا، فيصبح طاقته مركزة على الشيء الذي هو يوسوس فيه.
نعم.
لكن لو أفرغت الطاقة في جانب آخر سيخفف على نفسه الجانب المتعلق بجانب الوسواسي. هل توافق على ذلك؟
نعم، يعني بالتأكيد فكرة يعني أنه هو بيكون مستغرق استغراق شديد جدا في الأفعال القهرية والناتجة من الأفكار اللي بتجيله، الأفكار القهرية، وبالتالي فكرة هنا الإرادة
وتحويل
يعني. نعم. وكمان يعني الاستعانة بالطبيب أو المعالج النفسي بيحدد جوانب القوة اللي عند هذا المريض
وجه.
وبيوظفها
يسلم.
يعني خلال جلسات العلاج، ودي حاجة مهمة جدا يعني إن هو يتعرف على نقاط الضعف ويحدد عملية المشكلات اللي موجودة فعليا ويشتغل في علاجها واحدة واحدة. والجانب الآخر اللي هو الاستفادة من جوانب القوة من حياة المريض نفسه، اللي هي الجوانب الإيجابية سواء تتعلق بالتحصيل الأكاديمي أو تتعلق بأنه يعيش في أسرة مستقرة أو يعني أشياء كثيرة جدا يعني بتساهم في عملية العلاج وفي فعاليته يعني.
طيب اسمعنا دكتور، الله يعيننا الوقت حقيقة. الأخت محمد عودا مرة أخرى من هولندا. طيب انقطع الخط. ماشي. إذا هنا دكتور أنت أيضا ترى من العلاجات اللي هو هذا الاستغراق الذي حاصل اتجاه الوسواس أنه يوجه من خلال توظيف هذه الاهتمامات أو ما لدى الإنسان من ميولات، ويكون لديه استفراغ الطاقة لديه في هذا الجانب. عندئذ سيكون مزاحمة وسيكون في تحويل من الوضع الذي هو فيه إلى وضع آخر هو يطمئن إليه ويرتاح، فعلى أي حال سيكون هذا سبب في تخفيف هذا الوضع.
نعم. طيب. وهذا جانب سلوكي يعني.
وهذا جانب سلوكي بلا شك.
طبعا في جوانب أخرى، جانب المعرفي وعلاجات أخرى مرتبطة.
طيب.
يعني لما نيجي نتكلم مثلا في البداية لابد أنه يتعمل تقييم لشدة الكرب اللي بيعاني منها المريض.
طيب.
يعني هنا الانطلاق من هنا. يعني إذا كان التقييم على سبيل المثال 5/10 يعني نقول متوسط، إذا كان التقييم 9/10 بنقول مرتفع، وبالتالي هنا يعني دي الخطوة الأولى. في
وهذه تعرف من خلال المقاييس ومن خلال الـ 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 يعني
من خلال الجلسات التشخيصية. جميل. الأولى من خلال دراسة الحال.
جميل جميل. طيب
لأنه تفضل
حنا دكتور الآن نريد بس حتى نكون عندنا خارطة واضحة.
نعم.
ونخرج من نقطة إلى نقطة. حنا تحدثنا عن العلاج الدوائي، هل بقي شيء حول العلاج الدوائي؟
العلاج الدوائي طبعا فيما يتعلق بمن يعاني من الأفكار فقط العلاج الدوائي مهم جدا بالنسبة له. قضية أساسية وجوهرية في أنه المريض أحيانا يشعر أنه تحسن بعد فترة من الوقت يعني يتوقف عن تناول العلاج، وده أمر خطير جدا.
المفترض أنه
لابد أن عنده مرجع طبيب، المعالج هو اللي بيحدد متى يخفض الجرعة أو متى يزيد الجرعة أو متى يغير نوع العلاج، لأنه قد يكون لا يتناسب مع نوع العلاج الدوائي الفلاني، ممكن يغير الصنف، وبالتالي حسب الحال.
حقيقة دكتور أنت تشير لقضية أنا أمر عليها الحقيقة. أنا أرى بعض السجلات تأتيني يكون أخذت مثلا توجيه من الطبيب، نعم ماذا حصل؟ والله جربته ما ارتحت إليه وقفت.
نعم.
طب لماذا؟ ولم يرجع يستشير الطبيب، ثم هو يبدأ يسأل، يعني مثلا يسأل يظن أنا طبيب نفسي مثلا، فيسألني عن دواء آخر كمثال. فأقول له أنا لا لست طبيب النفسية، لكن لماذا تسأل ما دام لديك طبيب؟ فهو مستعد أن يغير من رأي طبيب إلى رأي طبيب، فيكون في دوامة من حاله مزعج جدا يعني.
فهو إما بعضهم أن يشعر أن العلاج يعني أن الفعالية تأخرت فيترك الدواء، أو بعضهم يشعر أنه تحسن في وقت سريع فيترك الدواء، وهذا خطأ شديد جدا. بعضهم أيضا يعتقد أن هناك قد يكون هناك اعتماد أو إدمان كما يقال على الدواء في المستقبل، لأنه ممكن.
وهذا أشار إليها الدكتور موسى. نعم جميل، انتهينا من العلاج الدوائي. طيب العلاج السلوكي نحن ذكرنا إلى الآن تقريبا يعني ذكرني دكتور ما ذكره الدكتور في تفريغ الطاقة الدكتور ممدوح، ما ذكره الدكتور أيضا موسى فيما يرتبط بقضية اللي هو
السياقات المختلفة
اللي هو من الاستجابة، لما ذكر حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا فيما يتعلق بقضية الصلاة وإلى آخره. تفضل إذا كان في شيء حول هذا الجانب.
هو احنا طبعا بدأنا بأنه محتاجين الأول عشان ندخل في سياق دقيق في مسألة العلاج ان احنا نحدد مستوى الكرب. اتفقنا ان الكرب شديد، معناه انه لابد انه يكون في برنامج مكثف لعلاج الوسواس القهري، ثم يبدأ بحصر الأفكار الوسواسية، ثم ترتب هذه الأفكار وفقا لمستوى الشدة. الشدة معناها انه يعطيها كم من 10، كم درجة من 10 او كم درجة من 100 حسب مستوى المعاناة اللي بيشعر بها نتيجة لهذه الافكار،
وهذه تعرف من خلال اللقاءات الارشادية.
وبالتالي يعني نختار نبدأ بالافكار الاكثر ازعاجا بالنسبة له، عشان يعني كلما بدأنا بالفكرة المزعجة الاكثر بالنسبة له وكان في فعالية بالنسبة له، معناها انه بقية الافكار الاخرى ممكن تنحسر تدريجيا لما يحصل فعالية عالية جدا فيما يتعلق به.
لماذا لا يكون العكس يا دكتور؟
ده لما نيجي نتكلم بالتفصيل فيما يتعلق بالتعرض ومنع الاستجابة.
هنا جميل. لأنه عندنا دكتور تقريبا 10 دقائق فقط.
جميل. يبقى ندخل
سنجمل السلوكي مع المعرفي. سنجمل السلوكي مع المعرفي. طيب.
فنيجي للخو يعني احنا دلوقتي الكلام اللي أنا بقوله فيما يتعلق بحصر الأفكار ده أنا بنتكلم في معرفي.
جميل أكيد. ده معرفي. الأفكار.
وفي طرق وأساليب واستراتيجيات هي أثبتت فعاليتها في الدراسات العلمية وعند الأطباء الممارسين العياديين بدرجة عالية جدا، وصلت إلى 85% و87% من الفعالية، وبعضها قد يصل إلى 90%.
جميل.
وممكن نتطرق إليها إذا كان في وقت. أما فيما يتعلق بالجزء المهم جدا واللي هو الجانب السلوكي اللي هو فكرة التعرض ومنع الاستجابة، هو هنا غاية في الأهمية، لأنه هو ده اللي ثبت فعالية عالية جدا، حتى أنه الدراسات العلمية أشارت إلى أنه 75% نسبة الفعالية فيما يتعلق بالانتكاس، أنه الحالة تعود إلى أن تنتكس مرة أخرى، ده يعني بيكون قليل جدا فيما يتعلق بعلاج التعرض ومنع الاستجابة. إيه هو التعرض ومنع الاستجابة؟ يعني ببساطة شديدة التعرض للأمور التي يخشى منها المريض فيما يتعلق بالأمور التجنبية اللي بيتجنب أنها يعني من الممكن أن تسبب له مزيد من التلوث ومزيد من
إذن الوقاية هنا
لا لابد أن يتعرض لها في معنى يعني إيه يعني يتعرض لها يعني إذا كان يخشى أنه هو يلمس بعض
قصدك يتعرض لها
يواجهها ويلمسها وتحت ضوابط معينة دقيقة وبالتدريج حسب الممارسات القهرية أو الأفعال التجنبية نبدأ نرتبها ونبدأ بالأقل.
جميل.
ليه بقى؟ لأنه الحقيقة هنا لما نبدأ نطلب من المريض أنه يمسك مثلا سلة المهملات اللي مثلا بيخاف أنه يلمسها بدرجة 7 من 10، يبدأ لما نطلب منه أنه يلمسها وما يغسلش إيديه لفترة زمنية معينة يبدأ مستوى القلق يرتفع بشكل كبير جدا.
جميل.
ثم عندما يتكرر هذا الفعل من خلال الجلسات العلاجية يبدأ ينخفض القلق بشكل تدريجي.
لأنه ما صار ما في شيء.
جميل، لأنه هو بدأ يواجه.
بالضبط.
لا وأيضا فكرة التعرض.
أيوة. وهو أيضا لم يرى أي نتيجة سلبية حسب ما كان يتوقع.
وبعض الدراسات العلمية اللي اتكلمت على التعرض فقط أشارت أنه لا يكفي لوحده لقضية العلاج، فإذا كمان منع الاستجابة شيء مهم جدا عشان يعني يكون التأثير أكثر فعالية. ومنع الاستجابة هو المفروض أنه يتوقف المريض عن ممارسة الطقوس القهرية والأفعال القهرية زي غسيل اليد المتكرر أو إعادة الصلاة المتكررة أو الوضوء المتكرر.
يعني إذن أنت تتحدث الدكتور هنا على نقيضين.
نعم
نقيضين.
نعم.
يعني حتى لا يفهم منها شيء واحد.
لا في أمرين.
هي أمرين. أمر هو يفعله ويواجهه لأنه هو الشيء الطبيعي الصحيح
جدا.
مثل مثلا موضوع ضرب المثال كمثال الرهاب الاجتماعي والخرج الاجتماعي والله في مناسبات معينة، فالتوجيه أنه ماذا يقتحم ويذهب للمناسبات حتى لو بدأ يعاني
جدا.
حتى لو صار يعاني لأنه عندئذ سيثبت بأنه قد تقدم خطوة إلى آخر. فنقول نفس الكلام في الوسواس، إذا عنده إشكالية في هذه القضية فيقتحم، هذا ما يتعلق به
في قضية التعرض ومنع الاستجابة.
أما منع الاستجابة فهو ماذا؟ فهو مرتبط بقضية الاستجابة
للممارسات أو الأفعال القهرية نعم اللي بيمارسها، سواء غسيل اليد المتكرر أو إعادة الصلاة أو إعادة الوضوء
يعني اللي هو جانب القبيل. السلبي فيكف عنه
نعم، أو عملية التأكد من
فيكف عنه نعم. وليتعوذ بالله ولينتهي، فليتعوذ بالله الحديث صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الأثر، فليتعوذ بالله قال ولينتهي
نعم،
مثل ما ذكر حديث اللي هو حتى يجد صوتا
بالضبط،
حتى يسمع صوتا او يجد او يجد ريحا
ريحا.
جميل جميل جدا. وهذا اظن يا دكتور يعني هذا اظن والله تعالى اعلم انه بمقدور من يملك عقلا واراده، لكن تاتي قضيه
الاراده مهمه طبعا
بالضبط، تاتي قضيه بعض الاحيان يقول لك انا حاولت وما استطعت، عندئذ نقول له عندئذ تحتاج الى التدخل ماذا؟ التدخل الدوائي
الاثنين مع بعض.
لا يعني في الغالب أن تقول اثنين مع بعض في وقت العلاج.
نعم، لأنه العلاج الدوائي الحقيقة بيخفض من مستوى من شدة الأعراض، وبالتالي لما يدخل هنا العلاج المعرفي السلوكي بيكون التأثير أكبر فاعلية.
تقصد دكتور
أنه يستطيع أنه يتحكم أكثر مما لو كان ما فيش علاج دوائي.
هذا لو كان أنه تعرض للعلاجين في بيئة معينة، لكن لو كان مثلا في الاستشارات اللي تأتي ونحن نعطيهم الاستشارات مثلا ضرب المثال عبر الواتساب ولا عبر أي وسيلة من الوسائل ضرب المثال، وحنا في الغالب نركز بالنسبة لنا على جانب السلوكي والمعرفي. فإذا الله سبحانه وتعالى قوى يعني أعانه على قضية التعرض ومنع الاستجابة فالحمد لله سيخفف عنده النسبة، لكن نحن نقول له إذا لم تستطع أن تجد قوة في هذا الجانب وشعرت أن القضية عندك بالغ مستواها عالي لما يسمى بالوسواس القهري، يعني بحكم أنه مستوى يكون مثلا شديد، فعندئذ لابد تذهب إلى ماذا؟ إلى الطبيب النفسي حتى تستفيد، إضافة للعلاج السلوكي المعرفي تستفيد كذلك من علاج الدوائي. هل توافق على القضية هذه دكتور؟
يعني لكن أؤكد على قضية مهمة، أنه يعني المستويات الشدة العالية من الوسواس القهري محتاجة بالتأكيد لطبيب ومعالج نفسي.
جميل.
على أساس أنه يرسم له خطوات مهمة جدا في العلاج اللي بتعتمد على المريض نفسه، لأنه بيبقى له دور فعال جدا، والمعالج النفسي هنا بيعلمه سلوكيات، يعني نقدر نقول إن هو بيعلمه نمط حياة جديد.
هل الوقت الطويل دكتور إنه باقي هو كذلك على هذه الحالة ويقول عبارات إن حاولت ولا أستطيع، هل ممكن تعطي مؤشر لقضية مستوى الوسواس القهري الشديد؟
طبعا كل ما زادت الفترة المدة، الأخت الكريمة اللي قالت 5 سنوات وفي البعض 7 سنوات وشيء من هذا القبيل، ده معناه نحن نتكلم على فكرة الكشف المبكر. كل ما كان في فرصة لأنه يتم الكشف المبكر عن هذا الاضطراب بيأثر كتير في عملية العلاج بالتأكيد. يعني
طيب بين أيديكم إذن دقائق المتبقية دكتور حول العلاج، وما زلنا نريد أن نختم في هذا الموضوع، إذا في شيء دكتور.
جزء المهم جدا فيما يتعلق بقضية الإرادة،
يا سلام،
لها دور غاية في الأهمية للمريض، لأنه بيكون على المريض أو من يعاني من هذا الاضطراب أنه يبذل جهد وتكلفات معينة وواجبات منزلية يطلبها منه المعالج، ودي اللي بتساعده بشكل كبير جدا على أنه يتخطى هذه المحنة الكبيرة.
لابد منها حتى لو كان العلاج دوائيا،
حتى لو كان العلاج دوائيا.
وهذه قضية مهمة أيها الإخوة الحقيقة، وهي الحقيقة تفهم دكتور من أدبيات الشريعة. إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغير
ما بأنفسهم، إنما العلم قال رسول الله بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. قضية الاستسلام وقضية أن لا 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 أستطيع، هذا مستحيل، هي في الحقيقة ما هي إلا إيحاءات سلبية للنفس البشرية.
نعم دكتور. وبالتالي هنا نقطة مهمة جدا، أولا طبعا في جانب مساند لابد أن احنا نتكلم عنه، هو دور الأسرة، لأنه دور الأسرة المساند بشكل كبير جدا، لأنه بيبقى لهم أدوار، بيطلب المعالج النفسي بعض الأدوار، يعني على سبيل المثال قضية التعرض ومنع الاستجابة لابد أن يكون هناك شخص مساند محدد من قبل المعالج ومساند للمريض في عملية منع الاستجابة، التأكيد على فكرة منع الاستجابة،
لأنه هو معه في البيت.
نعم، اللي هي منع ممارسة الطقوس أو الأفعال القهرية. وبالتالي دور مهم جدا للأسرة هنا لابد أن احنا نتكلم عليه، انه ما يبقاش يعني في ضغط شديد على المريض، لابد من الصبر واحتوائه والتأكيد على قضية الذهاب للطبيب بشكل بوقت مبكر، لأنه ده يساعده كتير. يعني لو قلنا حتى احنا الأسرة لو قالت للمريض توقف عن ممارسة الأفكار والطقوس، هو نفسه يريد أن يتوقف عنها قبل أن تقول له، فمش هتفيده كتير. لكن اللي هيفيده كتير ان احنا نذهب للطبيب المعالج ونستمع تحديدا للنصائح اللي بيقول عليها، على اساس ان احنا بنتكلم على انه دور مهم جدا من الادوار العلاجيه فكره البيئه اللي بيعيش فيها المريض لابد انه تكون مهيئه بشكل كويس جدا لانها تاثر على،
خاصه اذا كانت هي سبب من اسباب قضيه الاسره.
قد يكون نعم، قد يكون واحد.
طيب توصيات لقضيه الاسره، يعني غير قضيه التوجيه الى قضيه المعالج، هل في توصيات أخرى أنت تؤكد عليها يا دكتور فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الوسواس القهري؟
نعم، يعني طبعا لابد من الصبر على المريض.
جميل.
لابد من أنه التأكيد على فكرة دعم الجوانب الإيجابية عند المريض، لأنه الحقيقة واستغلالها ودعمها بشكل كبير وتشجيعه لها، لأنه ده هيساعده بدرجة كبيرة جدا على أنه يتخطى هذه المحنة. يعني
دعم الجوانب الإيجابية لديه،
لديه،
لأنه هو يعيش شعور بالإحباط وما شابه ذلك وإلى آخره من خلال قضية الوسواس القهري.
جدا.
يعني هي قريبة من نقطة الدكتور ممدوح صابر في تفريغ الطاقة في الجانب الإيجابي.
نعم.
الإنسان جميل.
استغلال مواطن القوة.
استغلال مواطن القوة.
ودي بيعرفها جدا المعالج، وبيقدر يعرفها كويس ويوظفها كويس في عملية العلاج.
جميل جميل.
يعني لا يكفي الأسرة لوحدها لأنها تعمل الشيء ده إلا بتوجيهات من المعالج، لأنه طبعا خبير في هذا الأمر بدرجة كبيرة جدا.
إذا موضوع المعالج هذه قضية ما فيها نقاش البتة.
نعم.
قضية والله إني أنا أسكت ولا أفعل شيئا وأبقى في حالتي قضية مرفوضة،
سيزيد الأمر تعقيد.
وقضية إني أتصل هاتفيا ولا رسائل جوال الآخر وأخذ التوجيه كذلك، قضية هذه
لا تكفي.
مثل لا تكفي.
لا تكفي. لا تكفي.
وذلك أيها الإخوة حقيقة أنا قد مررت بحالات عديدة واجهتها يعني في مناسبات اجتماعية أو خلال الصلاة أو ما شابه ذلك إلى آخره. حقيقة تجد أن هناك تقصير دكتور أحمد في هذه الجزئية بالذات وما يتعلق بها. أين دور الأسرة؟ أين دور الأسرة؟
نعم.
يعني هنا يحتاج الحقيقة إلى 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 الدور الإيجابي من الأسرة حتى نخفف من الضغط. نجلس سنة سنتين ستة أشهر خمس سنوات عشر سنوات ونحن نعاني، هذه قضية مشكلة كبيرة جدا حقيقة.
جدا. جزء مهم كمان في القضية دي هو دعم الجانب الإيماني.
يا سلام.
لأنه طبعا ده هو غاية في الأهمية، لأنه الأسرة لابد أنها تعمل عملية وقاية من البداية في تنمية الجوانب الإيمانية فيما يتعلق بالصلاة والدعية والأذكار، لأنها بتبقى حسنة للمسلم بلا شك،
وخاصة إذا كانت القدوات موجودة يعني.
نعم.
والتوجيه لمثل هذا الأمر، وأيضا ألا تكون الأسرة معرضة لما هو عكس هذا الاتجاه المتعلق بالقضية الإيمانية. نص دقيقة دكتور متبقي على حلقتنا ونحن مستمتعين معك.
الله يحفظك.
أنا أحببت أن تفضل بخاتمة مباركة بعد هذه الحلقات، نكون لك من الشاكرين.
يعني أنا الحقيقة أدعو سواء الأسر اللي عندهم مرضى يعانوا من اضطراب الوسواس القهري والمرضى أنفسهم أنهم يعرفوا أنه لابد من عملية التفاؤل، أنه لابد من الإرادة، أنه لابد أن لكل داء دواء.
التفاؤل دكتور جميل جدا. كان التفاؤل
لابد طبعا، لأنه الحقيقة في تطور كبير جدا فيما يتعلق بفعالية العلاج، حصل تحسن كبير جدا فيها، وعلى عكس ما يقال أن الوسواس القهري مرض أو اضطراب لا يعالج، لا غير صحيح على الإطلاق. لابد أن نتفاءل وأن الله عز وجل يعني قادر على كل شيء، ونستعين بالله.
صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل في أموره كله عليه الصلاة والسلام. شكرا دكتور أحمد، شكرا جزيلا. أنا يعني ما أدري كيف أن نمد لك الجميل، لكن لك منا حق الدعاء ومن الجمهور كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك وفي علمك وأن يجزيك عنا خيرا. أيها الإخوة والأخوات، كنا في حلقة مباركة وهي الحلقة الثانية لموضوع الوسواس القهري، وركزنا في هذه الحلقة مع مداخلات كريمة حول ما يتعلق في العلاج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يخفف عنا وإياكم همومنا وغمومنا. تقبل تحياتنا ولقاؤنا في الأسبوع القادم في هذا الوقت بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا.